قال: وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها. فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند فقد خرق الإجماع انتهى. وهكذا من خلال ما مر معنا تتضح أهم الأمور التي يصح بها النص والتي قد سلكها علماء الحديث لدى بحثهم في صحة الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العناية الفائقة التي اتبعوها في تحري الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والموضوعة. الباب الثالث: الأمور التي تصح بها القراءة وتسلم. صفحة 43. 1- الوجابة، وهي تعني النقط والشكل، فهو متعين فيما يشكل ويشتبه. فقد روي عن الأوزاع قوله: سمعت ثابت بن معبد يقول: نور الكتاب العجم. وقد روي من قول الأوزاع في الهامش: أورده الخطيب في الجامع، انتهى الهامش. وقال بعضهم: إنما يشكل ما يشكل، وأما النقط فلا بد منه. وقال آخرون: يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل. وهذا هو الصواب، لا سيما للمبتدئ وغير المتبحر في العلم، فإنه لا يميز بين ما يشكل مما لا يشكل. وقد وقع الخلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في الإعراب، كاختلافهم في قوله عليه الصلاة والسلام: هو لك عبد بن زمعة، في الهامش برواية ابن ماجه عن عائشة، الجزء الأول صفحة 646، انتهى الهامش. فرواية الجماعة رفع عبد على النداء، أو اتباع أو إتباع ابن له على الوجهين في نعت المنادى المفرد من الضم والفتح. والحنفية ترجح تنوين عبد على الابتداء، أي هو الولد لك عبد، وتنصب ابن زمعة على النداء المضاف في كثير مما لا يحصى من هذا، فإذا أهمله السامع إذ لم ينتبه لوضع الخلاف فيه، فإذا نوزع في إعرابه وضبطه ورجع إلى كتابه فوجده مهملا بقي متحيرا، أو جر على الضبط بغير بصيرة ويقين. 2- الضبط، وهو يعني شدة التوثيق في رواية الحديث سندا ومتنا. قال أبو سليمان الخطابي، وذكر قوله عليه السلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها الحديث، فقال: كيف يؤديها كما سمعها من لم يتقن حفظها ولم يحسن وعيها، وكيف يبلغها من هو أفقه منه وهو لم يملك حملها. فهو مغتصب من الفقه حقه، قاطع لطريق العلم على من بعده. وروي عن أبي إسحاق أن جيرمي إبراهيم بن عبد الله قوله: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه. في الهامش: رواه عبد الغني ابن سعيد في مقدمة كتاب المؤتلف والمختلف صفحة 2، انتهى الهامش. وقال أبو علي الحافظ: روي عن عبد الله بن إدريس الكوفي قال: لما حدثنا شعبة بحديث أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي كتبت أسفله حور عين لئلا أغلط، يعني فيقرأه أبا الجوزاء لشبهه به في الخط، وأبو الحوراء بالحاء والراء هو ربيعة بن شيبان، وأما أبو الجوزاء بالجيم والزاي فهو أوس بن عبد الله الربعي عن ابن عباس، وأبو الجوزاء مثله أيضا أحمد ابن عثمان النوفلي من شيوخ مسلم والنسائي. وهكذا أجري رسم المشايخ وأهل الضبط في هذه الحروف المشكلة والكلمات المشتبهة إذا ضبطت وصححت في الكتاب، أن يرسم ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب قبالة الحرف بإهماله أو نقطه أو ضبطه ليستبين أمره ويرتفع الإشكال عنه، مما لعله يوهمه ما يقابله من الأسطار فوقه أو تحته من نقط غيره أو شكله، لا سيما مع دقة الكتاب وضيق الأسطار فيرتفع بإفراده الإشكال. وكما نأمره بنقط ما ينقط للبيان، كذلك نأمره بتأبين المهمل بجعل علامة الإهمال تحته فيجعل تحت الحاء حاء صغيرة، وكذلك تحت العين عينا صغيرة، وكذلك الصاد والطاء والدال والراء، وهو عمل بعض أهل المشرق والأندلس. ومنهم من يقتصر على مثال البزة تحت الحروف المهملة، ومنهم من يطلب النقط في المهملات فيجعله أسفل علامة لإهماله. ومن أهل المشرق من يعلم على الحروف المهملة بخط صغير فوقه شبه نصف البزة. الباب الرابع: السمات الخلقية التي تكمل تمام الضبط، صفحة 47. إن مقام التحديث مقام رفيع، لأن المحدث يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الناس أحكام الشريعة وبيانها، وينقل أخباره وهديه وصفاته وغير ذلك. ولهذا بين العلماء آداب المحدث وصفاته وآداب طالب الحديث وما يتعلق بها. 1- آداب المحدث. إن أول صفات المحدث التي يجب أن يتصف بها هي إخلاص النية لله عز وجل، فعليه أن يصحح نيته ويطهر قلبه من أغراض الدنيا وأدناسها، ولا يجلس للتحديث من أجل حب الرياس أو تكثير أتباع أو لمنافع أخرى، فالأصل أن تكون غايته وهمه نشر الحديث وتبليغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد امتنع كثير من السلف عن التحديث إذا لم تحضره النية، كسفيان الثوري وحبيب بن أبي ثابت وسلام ابن سليم وغيرهم. وحق لهؤلاء أن يمتنعوا عن التحديث إلى أن تحضرهم النية، لأن للعلم وللأسانيد وسرد الأحاديث وكثرة الطلاب في مجلس الحديث خيلاء في القلب، كما قال حماد بن يزيد: قد لا يسلم منها إلا من عصم الله عز وجل. واختلف العلماء في السن الذي يحسن أن يتصدى فيه المرء للتحديث، فقال بعضهم: يجلس للتحديث في سن 50، وقال آخرون: في 40. والصحيح أن يحدث متى احتيج إلى ما عنده في أي سن كان، وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط لهرم أو خرف أو مرض أو عمى، وغير ذلك مما يحول دون أداء المروي أداء صحيحا، ويختلف ذلك باختلاف الناس. وأوجب العلماء أن يكون المحدث حسن الأخلاق حميد السيرة جميل الشيم، ورأوا أنه من الأولى له ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غير ذلك. وكان كثير من السلف لا يحدث في حضرة من هو أولى منه. ويستحب للمحدث إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر طهوره للصلاة، ويتطيب ويستاك، ويقبل على الناس نظيف الثياب حسن السمت والهيئة، ويتمكن من جلوسه بوقار وهيبة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يفعل ذلك، فقيل له عن ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا عن طهارة. وكره العلماء أن يحدثوا في الطريق أو على غير قرار، كما كرهوا أن يحدثوا على غير طهارة. ومن واجب المحدث أن يقبل على الطلاب جميعا، ولا يخص بالحديث بعضهم دون بعض، كما ينبغي ألا يسرد الحديث سردا، بل يحدث على وجه يستطيع جميع الطلاب فهمه وإدراكه. وعليه أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ويتربى على الصحابة عند ذكرهم. واستحب العلماء أن يذكر المحدث شيوخه بالخير والثناء. 2- آداب طالب الحديث. على طالب الحديث أن يخلص النية في طلبه، ويحذر أن يكون طلبه مطية لأغراض الدنيا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. في الهامش أخرجه أبو داود وابن ماجة، انظر سنن ابن ماجة صفحة 92 الجزء الأول. انتهى الهامش. وعلى طالب الحديث أن يتحلى بكريم الأخلاق وجميل الآداب، ويجد في طلب الحديث، ويستفرغ الوسع في تحصيله، فيبدأ السماع من شيوخ بلده ويكثر مجالستهم، ثم يرحل إلى غيرهم من العلماء في البلدان الأخرى كما فعل بعض الصحابة وكثير من التابعين ومن بعدهم. وعلى الطالب أن يتحمل عن الشيوخ الثقات، ولا يتتبع الأحاديث الغريبة والمنكرة، ويحرص على العمل بما يسمع من أحاديث العبادات والآداب والفضائل، ليكون ممن يعمل بما يعلم. وهذا سبيل جيد لحفظ الحديث. قال إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وعلى طالب الحديث احترام شيوخه وتوقيرهم، ففي هذا إجلال للعلم وأسباب الانتفاع به، وقد جاءت السنة بهذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. في الهامش رواه أحمد والطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح، انظر مجمع الزوائد صفحة 127 الجزء الأول. انتهى الهامش. ولقد امتثل لهذا الحديث المحدثون وطلاب العلم، فلقي الطلاب رعاية وعناية من شيوخهم، كما لقي الشيوخ الاحترام والتوقير والطاعة من طلابهم، وعلى طالب العلم ألا يحول دون طلبه الكبر أو العزة أو الحياء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من رق وجهه دق علمه. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. في الهامش فتح الباري صفحة 239 الجزء الأول، انتهى الهامش. وقال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. في الهامش تدريب الراوي صفحة 349. ونبه العلماء الطلاب إلى عدم إطالتهم على شيوخهم حتى لا يضجروهم، كما نبهوا إلى التزام ما يرضيهم والبعد عما يسخطهم كي يستمر التلقي وتعم الفائدة، كما أشاروا إلى وجوب تعاون الطلاب في طلب العلم والسماع على الشيوخ الثقات، وحذروا الطلاب من كتم العلم والخير عن بعض إخوانهم لما أثر في هذا من الزجر الشديد والوعيد العظيم. وإلى جانب هذا كله، فإن تكثير الطرق والسماع من الشيوخ والرحلة في طلب الحديث، كل هذا لا ينفع الطالب إذا لم يقرن بالفهم والدراية. لهذا حث العلماء طلابهم على التفقه والفهم والحفظ، كما حضوهم على معرفة درجة ما يحملون من صحة وضعف، ورأوا ضرورة معرفة كل هذا سندا ومتنا ولغة ومعنا حتى لا يخفى على الطالب شيء، كما حثوا الطلاب على مذاكرة ما يسمعون ومقابلة ما يكتبون كي لا يند عن الطالب لفظ أو تفوته فائدة. 3. مجالس الحديث. لقد عرفت حلقات العلم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثرت واتسعت مع اتساع رقعة البلاد الإسلامية، وكثرت المساجد فيها، وكانت مجالس الحديث تفتتح بتلاوة شيء من القرآن الكريم يرتله طالب حسن الصوت، ثم يبسمل الشيخ ويحمد الله عز وجل على نعمه، ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشرع في التحديث مما اختاره من الأحاديث، سواء من حفظه أم من كتابه، بصوت واضح يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ويشرح الحديث ويبين غريب ألفاظه وفقهه ورجال سنده، ويزيل ما فيه من مشكل، وقد يبينه بدلالة غيره من الأحاديث، ويضبط ما يخشى إشكاله وغير ذلك، حتى يتضح لجميع الحضور، ثم يعيد قراءته ثانية لينتقل إلى غيره. وقد كره أئمة الحديث للمحدث أن يطيل المجلس مخافة إملال السامعين، متأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يتخول أصحابه رضي الله عنهم بالموعظة في الأيام كراهة السآمة عليهم. في الهامش انظر فتح الباري حديث رق 68، ومسلم حديث رق 2121، والترمذي رق 2865، وأحمد الجزء الأول صفحة 378، انتهى الهامش. كما استحب التنويع في التحديث وختم المجالس ببعض الحكايات أو ما يستحسن من النوادر والإنشادات. قال النووي: وأولاها ما كان في الزهد ومكارم الأخلاق. وينهي الشيخ مجلسه بالاستغفار وحمد الله تعالى على نعمه وآلائه. وكره العلماء أن يقوم المحدث لأحد، وحرصوا على أن يسود حلقات الحديث الخشوع والسكينة والوقار، فإذا رفع أحد صوته في المجلس زجره الشيخ، وكان الإمام مالك يفعل ذلك ويقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته. في الهامش تدريب الراوي صفحة 336. انتهى الهامش. 4. مجالس الإملاء. لم يكتف علماء السلف بإباحة كتابة الحديث، بل حضوا طلابهم على كتابته، فعقدوا الحلقات وتصدروا لإملاء الحديث، وكان لا يتصدر لذلك إلا من بلغ مراتب الرواية. واستحبوا لمن كان أهلا لذلك أن يعقد حلقات الإملاء ليستفيد منه الطلاب، وكان الشيوخ يخصصون أياما معينة للإملاء من كل أسبوع. ويمكننا أن نعتبر أن أولى مجالس الإملاء في الإسلام كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك المجالس التي كان يملي فيها ما يتنزل من آيات الكتاب المبين على كتاب الوحي، وبعض المجالس التي سمح فيها لبعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك بكتابة الحديث بين يديه. في الهامش انظر سنن الدارمي صفحة 125 الجزء الأول، وجامع بيان العلم صفحة 71 الجزء الأول. انتهى الهامش. ثم أملى بعض الصحابة الحديث على خواص طلابهم، كما كتب غير واحد من التابعين عن كثير من الصحابة، ثم ما لبثت أن اتسعت مجالس الإملاء، فكان الصحابي المشهور واثلة ابن الأسقع المتوفى سنة 58 هجرية يملي على الناس الحديث وهم يكتبون. في الهامش الجامعة لأخلاق الراوي صفحة 112. انتهى الهامش. ثم تصدر كثير من التابعين للإملاء، وتتالى بعضهم أتباعهم وأهل العلم من بعدهم، وازداد تشجيع العلماء للطلاب على كتابة الحديث، حتى إن بعضهم كان يقول: ينبغي للطالب ألا تفارقه محبرته وصحيفته لئلا يعرض له من يحدثه بما يحتاج إلى كتبه. في الهامش الجامع لأخلاق الراوي صفحة 154. انتهى الهامش. ويستحب في الإملاء اختيار ما يستفيد منه كافة الناس، ويكره إملاء ما يدخل الشبه والالتباس. فكان العلماء يملون الأحاديث الفقهية التي تفيد معرفة الأحكام في العبادات والمعاملات، واستحب كثير من العلماء أن يبين الشيخ ما يرويه من حيث الصحة والمعنى. وفي هذا يقول الإمام سفيان بن عيينة: إن العالم الذي يعطي كل شيء حقه. واستحب العلماء أن يتخذ الشيخ مستمليا يبلغ عنه ما يحدث به وما يمليه، ومن أقدم ما من عرفنا أنه اتخذ مستمليا هو الإمام شعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 هجرية. وقد اضطر المحدثون إلى اتخاذ المستملين عندما كثر طلاب العلم وتدفقوا على الحلقات العلمية من كل حدب وصوب، وكانت حلقات بعضهم لا يكفيها مستمل واحد حتى ولا اثنان، وقد بلغ المستملون لبعض المحدثين 7 وأكثر من ذلك، يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه. ولا عجب في هذا إذا عرفنا أن المساجد قد ضاقت ببعض حلقات الإملاء، فاضطر العلماء إلى الجلوس في الفلاة أو في الميادين الكبيرة، حتى إن عاصم بن علي الواسطي المتوفى سنة 321 هجرية كان يجلس على سطح رحبة واسعة وينتشر الخلق حوله ويكثرون عليه، فيضطر إلى إعادة الحديث 14 مرة، ومستمليه فوق نخلة معوجة يبلغ الناس عنه. في الهامش تذكرة الحفاظ صفحة 359 الجزء الأول انتهى الهامش. وكثر الحضور في حلقات الإملاء حتى بلغ الحاضرون في مجلس أبي مسلم الكجي 40,000 كاتب سوى النظارة. في الهامش الجامع لأخلاق الراوي صفحة 114 انتهى الهامش. وكان المستملي يستنصت الناس في أول المجلس بعد سماع القرآن، ويعلن ابتداء الإملاء بالبسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يقول للشيخ: من ذكرت رحمك الله أو رضي الله عنك أو نحو ذلك، فيملي المحدث ويبلغ المستملي. وعلى هذا الشكل كانت مجالس الإملاء منذ منتصف القرن الهجري الثاني. واستحب العلماء أن يكون المستملي ذكيا متيقظا من أهل التحصيل، جهوري الصوت، حسن البيان، فصيح اللسان، يتبع ألفاظ المحدث، يشرف على الناس في تبليغه، فيجلس على مرتفع أو يقف قائما. وقد ذكر الخطيب البغدادي بعض آداب المستملي مما يضيق المقام بذكره. وقد بين العلماء أصول كتابة الحديث وضبطه وتقييده ومعارضته ومقابلته بعد مجالس الإملاء، وأكدوا ضرورة ذلك وأهميته، كما ذكروا أصول التخريج على الحواشي وتصحيح الأخطاء وما يلحق بهذا، مما يؤكد عظيم عنايتهم وكبير اهتمامهم بالحديث النبوي منذ صدر الإسلام. وكل هذا يزيدنا ثقة واطمئنانا إلى سلامة القواعد والأسس التي اتبعها المحدثون في نقل الحديث وروايته. ومن أقدم وأشهر ما صنف في الرواية وآدابها وفي مجالس الحديث وأصول كتابته وضبطه وكل ما يتعلق بذلك هو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي المولود سنة 392 والمتوفى سنة 463. وهكذا يتضح لنا من خلال ما سبق كله منهج المحدثين في كتابة الحديث وأثر ذلك في ضبط السنة الواردة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما نقلناه عن علماء الحديث من أصول وقواعد وضعوها في سبيل الحفاظ على السنة، والله أعلم. انتهى كتاب منهج المحدثين في كتابة الحديث وأثر ذلك في ضبط السنة، تأليف عدنان أبو سعد الدين.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.